بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله. وبعد أن انتهينا من القاعدة الأولى من قواعد الإمامة، والتي مضمونها وجوب عقد البيعة لولي الأمر، تأتي القاعدة الثانية فيقول: من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته، وتحرم منازعته ومعصيته. بالنسبة لطريقة نصب الحكام في الشرع، طريقتان معروفتان: الطريقة الأولى بيعة أهل الحل والعقد، فإذا مات حاكم ولم ينص على خليفة من بعده، فيجتمع أهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء ورؤساء الناس في تلك البلاد، فيختارون أصلحهم للحكم. وهذه الطريقة هي التي بويع بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما هو معروف. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة، واتفقوا على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما قال عمر رضي الله عنه: إن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، فإنه أولى بالمسلمين بأموركم، فقوموا فبايعوه. وقال: أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعه عمر، وبايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار. ثم الطريقة الثانية الشرعية: الاستخلاف أو ولاية العهد، يعني أن يستخلف الحاكم، يستخلف رجلا يصلح للإمامة من بعده، ويوليه حكم المسلمين، ويعهد إليه أنه هو الحاكم من بعده. فإذا استخلف من بعده رجلا أو جعله وليا لعهده، فإذا مات هذا الحاكم تنتقل الولاية إلى ولي العهد مباشرة. وهذه الطريقة قام بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما بايع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه واستخلفه من بعده، فهي أيضا طريقة شرعية. قال أبو بكر رضي الله عنه: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة، خاف أن يتفرق بعض الصحابة مثلا. فاستخلف أبو بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب، ونص على ولاية من بعده. وأيضا شبيه بهذا فعل عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه لم يستخلف رجلا معينا، وفي نفس الوقت لم يجعل الأمر شورى بين المسلمين جميعا، وإنما استخلف ستة من بعده وجعل الأمر بينهم. فاتفق هؤلاء على تولية عثمان رضي الله عنه. وهكذا هذه الطريقة يجوز أن يستخلف فيها الحاكم ابنه، ولا غضاضة عليه في ذلك. وهذا كما فعل معاوية رضي الله عنه لما استخلف ابنه يزيد من بعده، لأنه رأى أن الأمور قد استتبت لأهل الشام والقوة معهم، فما أراد أن يثير خلافا في الأمة، فاستخلف يزيد. وهكذا جرى الخلفاء في الإسلام في زمن بني أمية وزمن بني العباس. وهذه الطريقة كما وصف ابن حزم رحمه الله قال هي أولى الطرق وأفضلها وأصحها، وذلك لأن ليس فيها فتنة وإثارة للاختلافات والنزاعات. فالحاكم قد أعطى ولاية العهد في حياته لفلان، لولده، لأخيه، فما إن يموت مباشرة تنتقل الولاية إلى من نصبه الحاكم وينتهي الأمر. ثم بعد ذلك يأتي سؤال: ما لو تغلب رجل وقهر الناس بقوته وقوة جيشه مثلا، فاستتب له الأمر وتولى الحكم بالقهر والقوة، فما حكم هذا؟ طبعا الطريقة غير شرعية، ولكن إذا استتب له الأمر فيصبح إماما للمسلمين وتجب مبايعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. وهذا جاء عن الأئمة رحمهم الله تعالى كما نقل المؤلف هنا. قال الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار، قال رحمه الله: ومن غلب عليهم، يعني الولاة، بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. واحتج الإمام أحمد رحمه الله بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: وأصلي وراء من غلب. قال ابن عمر: وأصلي وراء من غلب. وأخرج ابن سعد في الطبقات بسند جيد عن زيد بن أسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في زمن الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن دينار رحمه الله قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال: كتب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. فقوله هنا شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، لأن قبل أن يتولى عبد الملك الخلافة كان هناك نزاع بين المسلمين، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهما يدعي الخلافة، وهما عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما والذي استولى على مكة ودانت له كثير من البلاد، وعبد الملك بن مروان. وحصل النزاع بينهما إلى أن تغلب عبد الملك بن مروان. في زمن الفتنة امتنع عبد الله بن عمر أن يبايع أحد الرجلين، كما جاء في الأحاديث، كما جاء في حديث حذيفة لما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق. فكان ابن عمر في تلك المدة ممتنعا عن مبايعة ابن الزبير أو مبايعة عبد الملك. فلما غلب عبد الملك على الأمر واستقام له بايعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا الذي فعله ابن عمر هو الذي أجمع عليه الفقهاء. فجاء في الاعتصام للشاطبي رحمه الله أن يحيى بن يحيى صاحب الإمام مالك قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كان أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. عبد الملك بن مروان أخذ الملك بالسيف، ومع ذلك أقر له ابن عمر بالخلافة. قال: أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة. وفي مناقب الشافعي للبيهقي قال عن حرملة قال: سمعت الشافعية رحمه الله يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. قال ابن حجر في الفتح: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى ذلك جرى الأمر في تولي بني العباس، فخلافة بني العباس في بدايتها كانت قهرا، قهروا بني أمية وخرجوا عليهم، وهذه طريقة غير شرعية، كما فعل السفاح من بني العباس وقتل من قتل من الناس، سفك الدماء. ثم بعد ذلك استتب الأمر لبني العباس، فماذا كان موقف الأئمة معهم؟ مالك والزهري والليث بن سعد والأوزاعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم بايعوهم على هذا الأمر. وهذا الإخوة ربما أيضا تدل عليه النصوص الشرعية الحديث النبوية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على أئمة الجور، وقال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فكيف تولى هذا الإمام وعنده جور وظلم؟ فيحتمل أن يكون قد أخذها قهرا، وهذا احتمال يعني وارد، بل هو غالب، لأن المسلمين في الأصل لا يولون من هو متصف بالفساد والجور والظلم. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الحالة ويأمر بالسمع والطاعة في المعروف والصبر على هؤلاء يدل على أنه يجب على المسلمين أن يبايعوهم على السمع والطاعة في المعروف، وأن لا يثيروا فتنة أكبر، وأن يستمر القتل وتنتهك الأعراض وتسفك الدماء ويضاع الدين. وكما في القاعدة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأحوال وسكت عن الطريقة، فالأصل أنه إذا تغلب الحاكم واستتب له الأمر فتكون ولايته شرعية، ويجب على المسلمين السمع والطاعة، كما قلنا هذا فيه مصلحة عظيمة للمسلمين حتى لا يستمر سفك الدماء ولا تستمر الفتن في بلاد المسلمين. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين كل سوء، أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يسددهم وأن يوفقهم لما فيه الخير للعباد والبلاد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.